أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين الحديث عن الثقافة المهدوية لا بد أن ينطلق من الحديث عن الإمامة بشكل عام، لأن حديثنا عن الإمام المهدي عليه السلام هو في الأصل حديث عن إمام معصوم نعتبره حجة من الله عز وجل علينا في هذه الأيام. إذن عقيدتنا بالإمام المهدي عليه السلام وحديثنا عنه متفرع عن أصل عقيدتنا بالإمامة، مبدأ الإمامة الذي يعد من أركان العقيدة الإمامية الاثني عشرية ويعد من الأساسيات في عقائد الإسلام. هذا المبدأ هو المنطلق في حديثنا هذا. هناك آثار للاعتقاد بالإمامة بشكل عام، أحب أن أبدأ بتلك الآثار قبل أن نصل إلى الحديث عن الآثار المترتبة على الثقافة المهدوية. نبدأ بالآثار المترتبة على ثقافة الإمامة، يعني على ما يترتب على الاعتقاد بهذا المبدأ والالتزام به فكريا وسلوكيا. ما هي الآثار التي يمكن أن نستعرضها ولو بشكل سريع؟ من المعلوم أن الإمامة ليست مبدأ شرعيا فقط، بل هي مبدأ عقلي يعيشه الإنسان والمجتمعات البشرية، شاءت أم أبت، التفتت إلى ذلك أو غفلت عن ذلك. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، لا تأتي أمة يوم القيامة إلا ويكون لها إمام. كل أمة في هذه الحياة الدنيا كتب لها أن تعيش فترة زمنية معينة، لابد أن تأتي يوم القيامة وتنادى بإمامها. ونحن نعلم أن الأمم في تاريخ البشرية مختلفة، مختلفة الأديان، مختلفة التوجهات، الثقافات، بعض الأمم ملحدة نهائيا لا تعتقد بشيء، ومع ذلك يكون لها إمام. إذن الإمامة التي نعني أنها تنشأ لا من الشرع فقط، بل تنشأ أيضا من منشأ عقلي وفطري وإنساني، هو أن تكون لكل مجموعة رابطة تتركز في شخص يمثل تلك الرابطة، يمثل ذلك الارتباط بين المجموع. فلا يخلو مجتمع أبدا، كل مجتمع الآن، ضع يدك على أي مجتمع، إذا كان مجتمع إنساني، وحينما نقول مجتمع يعني غير مشتت، مجتمع يعني من الاجتماع، مجتمع مترابط بأي نوع من الروابط لابد أن يكون له إمام، والإمام فيه يمثل توجهات ذلك المجتمع، يمثل نقاط الارتكاز في ذلك المجتمع. إن كان مجتمعا ماديا مثلا، ستجد أن إمام ذلك المجتمع رجل تاجر قوي، رئيس كتلة اقتصادية مهمة إلى آخر، سيكون إماما، هو الذي ينهى ويأمر، هو الذي يوجه السياسات العامة، هو الذي يرتب التفاصيل. إذا كان مجتمعا مبنيا على أفكار معينة، لنقل انحرافية جدا، أيضا سيكون له إمام، سيكون لهذا المجتمع رأس كبير قوي، هو يأخذ بخيوط التأثير وبمركز القرار. فإذا لكل أناس إمام، لكل أناس إمام. لا يمكن لأحد من البشر أو لمجتمع بشري أن يتملص من هذه العقيدة ويقول نحن لا نعتقد بالإمامة، ما يمكن هذا. مبدأ الإمامة منشأه عقلي فطري، ما دام الإنسان يحتاج إلى أخيه الإنسان في اجتماع مدني، في اجتماع في ضمن قرية أو مدينة أو بلد، لابد أن يكون لهذا الاجتماع رابط، ولا بد أن يكون لذلك الرابط، أو قل روابط عديدة، ولا بد أن يكون لتلك الروابط رأس يوجه ويأمر وينهى ويسيطر. بدون ذلك، يعني بدون هذا الموقع، بدون موقع الإمامة أو الرئاسة، سمها ما شئت، لن يعود المجتمع مجتمعا سليما، يعني مستقرا مترابطا قادرا على الحفاظ على أمن أفراده وأمن المكونات فيه. لماذا؟ لأنه سينفرط إذا ماكو مركز قيادة وسيطرة، سينفرط ويعود مجتمع غاب، بالنتيجة سينحل. هناك مجتمعات تنحل لأنه لا يوجد فيها قدرة على اختيار إمام أو اختيار رئيس أو اختيار مركز للسيطرة والأوامر والتوجيه. حينئذ يصير اقتتال وتنحل الأمم، تنشطر الأمم، تصير أمة في مقابل أمة. هناك هجرة، الأرض هذه الواسعة، الكرة الأرضية شهدت هجرة إنسانية مستمرة إلى الآن، مستمرة إلى الآن الهجرة منذ أن كان الإنسان. المجتمعات البشرية إذا لم تتفق على رابط، لم تتفق على رئيس، تتقاتل، تنحل، تنشطر، وتشوف أكو هجرة. أهل اليمن يهاجرون إلى أماكن بعيدة، أهل الجزيرة يهاجرون إلى العراق، وهكذا أهل العراق يهاجرون إلى أماكن أخرى. تجد كثير من الوجودات البشرية الآن في أماكنها الفعلية أصلها يرجع إلى بلاد أخرى. على أي حال، إذن هو مبدأ فطري، الرئاسة، الإمامة، مركز القيادة والتوجيه، سميه ما شئت، مبدأ إنساني عقلي فطري وليس شرعيا فقط. لا ينبغي الاعتقاد أن هذه المسألة أخذناها من الشارع المقدس فقط. الشارع المقدس نعم فرضها في دينه وفي شريعته، فرضها علينا جميعا، إلا أن هذا الفرض ليس ببعيد عن حكم العقل وعن حكم الفطرة، بل مطابق لحكم العقل والفطرة تماما. إذا اتضح ذلك، نقول أن كل مجتمع إذن لابد أن يرتبط بإمام. ارتباط المجتمع بإمام يحدد صفات ذلك المجتمع. المجتمع الذي يرتبط بإمام قدرات مادية، القدرات اللي عنده لا تتعدى الأموال والقدرة على إدارة الأموال والسيطرة على هذه المسألة بغض النظر عن المبادئ والأخلاق، سيكون مجتمعا مبنيا على أسس مادية، لأن هو هذا الارتباط بهذا الإمام، هذا يعني هذا معناه بالضبط، هذا معناه أن هذا المجتمع هو أساسا مادي، ولذلك أصبح رئيسه ماديا. وما أجمل الكلمة المروية عن المعصوم عليه السلام إذ يقول فيها: كيفما تكونوا يولى عليكم. النتيجة طبيعية جدا، إذا كنا مجتمعا مبنيا على المصالح المادية فقط بغض النظر عن الأخلاق، بغض النظر عن المبادئ، بعيدا عن القضايا الإنسانية، مجتمع مادي محض تماما لا يعرف غير الربح والخسارة، بشكل طبيعي من سيولى علينا، أي من سيكون صاحب القرار والسيطرة في هذا المجتمع، هو رجل في قمة، أو شخص في قمة القدرة المالية والسيطرة المالية. إذن هوية القائد وماهية الإمام تحدد ماهية المجتمع، والعكس بالعكس، ماهية المجتمع تحدد هوية القائد وتنتج نوع القائد. إذا كان الارتباط، يعني إذا كانت العلاقة ديناميكية هكذا بين المجتمع وبين القائد، هذا يحدد ذاك وذاك يعرف ذاك، أحدهما يعرف الآخر وأحدهما وجه للآخر، إذن لابد أن يكون المجتمع المبني على المبادئ والمبني على الأخلاق والمبني على الشريعة المقدسة مجتمعا مرتبطا بإمام يمثل كل ذلك تمثيلا كاملا، تمثيلا يفي بكل الأغراض ويفي بكل المبادئ ويفي بكل التشريعات الموجودة في هذه الرسالة. هذه أول ثمرة نستفيدها من الارتباط بالإمام ومعرفة الإمامة. صحيح أننا مسلمون وأننا مؤمنون بالمعنى الأخص، واضح للإخوة والأخوات ما معنى مسلم وما معنى مؤمن بالمعنى الأخص. المسلم من يشهد الشهادتين، المؤمن بالمصطلح الفقهي هو الذي يؤمن إضافة إلى الشهادتين، يؤمن بإمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. إذا كنا كذلك، لكن هذا لا يكفي في بلورة المبادئ في حياتنا وفي تثبيت الأخلاق المطلوبة في سلوكياتنا دون أن نرتبط بالإمام. الارتباط بالإمام بشخص الإمام يرجعنا إلى تلك المبادئ التي بني اجتماعنا عليها. نحن مجتمعون على ماذا كمجتمع؟ نحن مجتمعون على ماذا؟ مجتمعون على جملة من المصالح، لكن أهم ما اجتمعنا عليه تلك المبادئ السماوية، المبادئ الدينية، المبادئ الأخلاقية، هي التي جمعتنا قبل أن يجمعنا المال وقبل أن يجمعنا أي عنصر آخر وأي عامل آخر من عوامل الجذب وعوامل الربط بين الناس. إذا كان العامل الديني هو العامل الأول في ربطنا البعض بالبعض الآخر وتكوين هذا المجتمع، إذا لابد أن يكون الرجوع إلى الإمام والارتباط بالإمام الذي هو مصدر القوة لتلك المبادئ ومصدر الدفع والشحن دائما لتلك المبادئ، يكون الارتباط فيه ضروريا. أول تلك الثمرات أن الارتباط بالإمام عليه السلام سيؤثر جدا في تقويم المسار العام للمجتمع، تقويم المسار العام للمجتمع. هناك مسار للمجتمع بشكل عام ينبغي أن يكون منضبطا، مسار المجتمعات، يعني المجتمعات كما يقول علماء الاجتماع وعلماء النفس يقولون المجتمع كائن حي ينشأ ويكبر وقد يصل إلى حد الشيخوخة وقد يموت، مثل الإنسان الفرد. إذا كان المجتمع كذلك، إذا لابد لهذا المجتمع أن يبقى مراقبا لمساره. إذا أراد أن يبقى المجتمع وتبقى هذه العلقة بين الناس، لابد أن يراقب مساره، هل يسير في الجهة الصحيحة، هل هو على الطريق الصحيح أم لا. هذه الرقابة وهذه هذا الحرص على أن نكون في الجهة المطلوبة إنما يتم بالارتباط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، أي كان الإمام. إحنا كلامنا بالإمامة بشكل عام قبل أن نصل إلى خصوص إمامة المهدي عليه السلام والارتباط به. إذن الأثر الأول لننقط هذه القضية لنجعلها نقطة، الارتباط بشخصية الإمام صلوات الله عليه تمثل أو يمثل تقويما وأمانا للمجتمع من الانحراف عن مساره العام. والمسار العام واضح عندكم شنو هو؟ أن يكون المجتمع في طريق التوحيد مبنيا على التوحيد، على مفاهيم الإسلام، أن لا يخرج المجتمع عن مفهوم التوحيد. هذا ما أصرت المرجعية في أيام كتابة الدستور عليه، في أن ينص عليه في الدستور أنه لا ينبغي أن يشرع شيء في هذا البلد في تحت قبة البرلمان يخالف ثوابت الشريعة المقدسة. هذه الكلمة في الواقع تصب في هذا المصب بالضبط، يريد المراجع العظام أن يجعلوا المجتمع في مساره وأن لا يتحرك هذا المجتمع خارج مسار التوحيد وخارج مسار الإسلام. هذا أمر أول. الأمر الثاني، الأثر الآخر، المجتمع فيه تفاصيل. هناك عندنا شرائح مختلفة في المجتمع، عندنا أكاديميين وعندنا مثقفين وعندنا مهنيين وعندنا عمال وعندنا طلاب جامعات وعندنا طلاب ابتدائية وإعدادية وما إلى ذلك، وعندنا نساء وعندنا شيوخ. هذه الطبقات المختلفة لكل طبقة مستوى معين من التعاطي مع الفكر، مستوى معين من التعاطي مع الأفكار. أنتم الآن كأكاديميين كتدريسيين عندكم مستوى خاص في التعاطي مع الفكر، تقرأ تطالع تتابع تسمع المحاضرات تتابع وتكتب، قد بعضكم كاتب. هناك مستويات أخرى من الناس تعاطيها مع الأفكار موجود، إلا أنه بمستوى مختلف تماما، يختلف. تتعاطى مع الأفكار ببساطة أكبر، ببساطة، بعدم دقة، بتلقائية، بفطرية. الارتباط بالإمام صلوات الله عليه يضمن للجميع على التنوع الموجود السلامة الفكرية. قد يتعجب الإنسان، يعجب الإنسان لأول وهلة، كيف يمكن أن يكون الارتباط بالإمام صلوات الله عليه يضمن للجميع على كافة مستوياتهم الفكرية السلامة من الانحراف، مع أن المستويات مختلفة تماما. قد البعض يعتقد هج أنه كلام الإمام، الارتباط بالإمام، فد مسألة خاصة بالنخبة، النخبة لها أن تفهم كلام الإمام، وهي القادرة على الارتباط بالإمام وتمثيل أو عكس تلك الثقافة، ثقافة الإمام إلى الناس، النخبة هي مسؤولة عن ذلك. أقول هذا فيه شيء من الكلام، هذا مو مسلم، النخبة ليست مختصة بذلك. جميع الشرائح على اختلاف مستوياتهم الفكرية وقدراتهم الذهنية يستطيعون أن يرتبطوا بفكر الإمام عليه السلام كل بحسبه، وسيكون الارتباط بالإمام داعيا لهم إلى السلامة الفكرية من الانحراف كل بحسبه أيضا. هذا ما يحتاج إلى تفصيل بسيط. نقول الرواية مشهورة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. من المعلوم أن هذا الدين لم ينزل إلى النخبة فقط، وأن الأوامر التي جاءت في الشريعة من فقه ومن أخلاق ومن عقائد لم تختص بالنخبة فقط، بل هي عامة لكل الناس، خطاب لكل الناس. الكل مطالب بأن يكون صالحا، الكل مطالب بأن يكون خلوقا، الكل مطالب بأن يلتزم بالحلال والحرام، الكل مطالب بذلك، النخبة ومن هم سوى النخبة المراتب الأخرى. إذن لابد أن يكون الخطاب، لابد أن يكون في الشريعة خطاب يتناول الجميع وليس خاصا بأحد، لابد أن يكون في الشريعة خطاب يفهمه الجميع ولا تفهمه النخبة فقط. نعم، قد يكون هناك بعض الخطابات، بعض الروايات، مثلا بعض الآيات الكريمة قد تكون من عمل المتخصصين. قد تقول لي جاوبني رأسا سيدنا، أكو الآن فقهاء وشغلهم هو هذا، متخصصون في استنباط الأحكام من الآيات والروايات، وما يقدر كل أحد يجي يتناول القرآن يقول فهمي كذا، الرواية هذه يقرأها ويقول أنا أفهم كذا. لا لا، أنا ما أقصد هالشيء، أنا ما أقصد أن فهم الكتاب الكريم على إطلاقه وفهم السنة الشريفة بأحكامها المختلفة هذا أمر مبذول لكل أحد، ما أقصد هالشيء أبدا. عندما أقول هناك خطاب في الشريعة ينال الجميع مع وجود خطابات، نعم، متخصصة أو خاصة بالنخبة وخاصة بالمتخصصين يعني الفقهاء، لكن هناك إلى جنب تلك الخطابات التي تحتاج إلى اختصاص وتحتاج إلى استنباط، إلى جنبها هناك لغة فطرية سهلة جدا يفهمها الجميع ويصل إليها الجميع. هذه اللغة الإمام صلوات الله عليه هو يملكها، ما أظن أكو أحد غير الإمام يستطيع أن يجمع هذه الخصيصة، يجمع في شخصيته وفي خطابه، يجمع كل ذلك بحيث الناس جميعا تفهمه والناس جميعا تدركه والناس جميعا تتأثر بكلامه. هذا أمر ما يمكن لأحد أن يدعيه. أنت لاحظ المتكلمين تجد بعضهم ما يقدر يحكي ويا الطبقات الدانية من الناس، حديثه دائما محاضراته إلى مستوى معين من الناس. إذا جبت قلت له تعال أنت محاضر في الكليات الخاصة الفلانية، تعال أنت إذا أمكن تعال احكي لي مع ذولا كم واحد من البسطاء الناس العاديين ألقي بهم محاضرة، لن يستطيع ذلك بالتأكيد لن يستطيع. وطبعا العكس بالعكس، إذا كان أكو إنسان متمرس في الحديث مع طبقة البسطاء من الناس قد لا يستطيع أن يتحدث مع طبقة أخرى. نعم تجد بعض الناس عندهم مواهب أوسع من هذا، يقدر يحكي مع شريحتين ثلاثة، أما أن يجمع القدرة على الحديث مع كل الشرائح بشكل يفهمها جميعا هذا لا يكون إلا في الإمام. لذلك نقول الارتباط بالإمام لكل الشرائح الاجتماعية بلا فرق، كل الشرائح الاجتماعية من حيث الثقافة من حيث الخصائص الأخرى كلها تستطيع أن ترتبط بالإمام، ويكون الإمام صمام أمانها من الانحراف الفكري والعقائدي والسلوكي. هذا أمر آخر. إذن هناك حصانة فكرية نستطيع أن نحصل عليها بارتباطنا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، وكل واحد من عندنا يقدر يرتبط بمستواه. سيجد في كلام الأئمة وفي رواياتهم الكثيرة التي تعد بعشرات الآلاف من الروايات سيجد ما يحاكي فكرة وما يلبي متطلبات حالته الفكرية. هناك أيضا أثر آخر، نحن حينما نرتبط بالإمام نرتبط بشخصية كاملة كما نعتقد، كاملة من حيث الصفات الإنسانية، وكاملة من حيث القدرة على التعاطي مع الشريعة، كاملة من حيث حفظ الشريعة بمصادرها المتنوعة القرآن والسنة، شخصية متكاملة من كل جهة. نحن هكذا نعتقد بالإمام أنه لا بد أن يكون أعلم الناس أكمل الناس في صفاته الأخلاقية حتى الجسمية، يعني حتى خلقا مو بس خلقا، خلقا الإمام لا عيب فيه، حتى خلقا الإمام لا عيب فيه، بحيث يكون النظر إلى نظر يحببه إلى النفوس ويقربه إلى النفوس، يعني بعبارة أخرى يملأ القلب يملأ العين. نعتقد أن الإمام أعلم الناس أكمل الناس خلقا وخلقا، وأنه بعيد عن الخطأ والنسيان، معصوم، هذا كله يتلخص بكونه معصوم. الارتباط عندنا بمثل هذه الشخصية لابد أن يكون له أثر كبير على أخلاقنا. قلنا الأثر السابق شنو كان؟ الحصانة الفكرية. الأثر هذا الآن شنو؟ الحصانة الأخلاقية. هذا أمر محسوس في حياتنا، أن الإنسان إذا كان مرتبطا في حياته اليومية وبعمله وبحركته وعلاقاته الاجتماعية مرتبط بشخصية مميزة لها أثر روحي عليه، سيجد أنه يتطبع بطباع تلك الشخصية ويحاول أن يسلك مسلكها حتى في طريقة الكلام وحتى في طريقة الأداء وحتى لعله في الحركات. أثر الشخصية القوية على الأتباع قد يصل إلى هذه الدرجة. تلاحظوا الشخصيات القوية التي لها هيمنة روحية على أتباعها تأثر على الأتباع إلى هذه الدرجة، مو فقط فكريا ولا فقط أخلاقيا وسلوكيا، حتى يصل الأمر إلى طريقة الشكل أصلا، طريقة الزي والتسريحة الشعر والكلام وطريقة المشي وما إلى ذلك من عادات ومن أمزجة، كل ذلك بفعل قوة الشخصية وتأثيرها على الإنسان التابع. نحن كأتباع حينما نفترض أن الإمام الذي نتبعه إمام كامل من تلك الجهات، من كل الجهات الأخلاقية وغيرها، ألا يكون ذلك مؤثرا جدا في تقويم أخلاقنا؟ بلا شك، إذا كنا نعيش الإمام كقدوة ونجعله أمامنا دائما لا شك أن هذا سيؤثر فينا بالتدريج حتى نصل في يوم من الأيام إلى المسانخة، يعني إلى السنخية بين شخصياتنا وشخصية الإمام. نجد أن ما يحبه الإمام إحنا هم نحبه، نجد أن ما يكرهه الإمام إحنا بدأنا أيضا ننفر منه، أن ما يميل إليه الإمام إحنا نميل إليه، ما ينفر منه من أمور من عادات ننفر منه، وهكذا تجد المزاج الأخلاقي للإنسان يتطبع على مزاج المتبوع، التابع يتطبع على مزاج المتبوع. هذه من أعظم فوائد كون الإمام قدوة. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وآله إنما جعله الله تبارك وتعالى أسوة للناس حتى يحقق هذا الجانب، التأثير العملي في حياة الناس. التفتوا يا إخوة ويا أخوات، الأوامر والنواهي وحدها وحدها لا تغير الناس، لا تغير المجتمع أبدا. القانون المكتوب وحده لا يغير الناس، الدستور المسجل المكتوب وحده لا يغير الحياة أبدا. قد يجي واحد عبقري، يجي واحد إنسان سليم الفطرة يعتقد، يقول هذه أفكار عالية جدا أنا مقتنع بها، لكن الحياة كحياة البشر كبشر لا يتغيرون بمجرد قوانين مكتوبة ومسجلة، أوامر ونواهي على الورق أبدا. إنما الذي يضمن التغير العملي اللي تشوفه محسوس في حياة الناس هو وجود قدوة لهم، قدوة لهم، أسوة يطبق تلك الأحكام ويخرجها من دائرة الإمكان إلى دائرة الواقع. هذا الإنسان القدوة هو شنو دوره؟ شوف إنسان متكامل، أوامر نواهي ملتزم بها تماما، أخلاق عالية ملتزم بها تماما، يجسد الشريعة المكتوبة. بعبارة أخرى كما عبر أمير المؤمنين عليه السلام عن نفسه يوم رفعت المصاحف، قال لهم: ويلكم، أنا كتاب الله الناطق وهذا كتاب الله الصامت. أنا كتاب الله الناطق، يعود الإمام كتابا لله ناطقا، يمشي على رجلين بين الناس. بهذا يثبت للإنسان للبشر أن المبادئ شيء يمكن تطبيقه، مو شيء بعيد عن حياتنا، مو مثل فقط، مثل ما يمكن تطبيقه. وهذا إشكال سيال، إشكال يأتي على كل قانون، وإشكال يأتي على كل نظرية. شوف كل صاحب نظرية يجي يصعد هنا ويعرض نظريته، أي واحد منكم ممكن يعترض عليه، يقول له: مولانا أو أيها المتكلم، أنت هذه نظرية مطبقها في مكان؟ رحت إلى مجتمع معين طبقتها، نزلتها على الأرض؟ أكو تطبيق إلها؟ أكو تجربة عملية إلها أو ماكو؟ هذا سؤال طبيعي وحق لكل أحد. فإذا قال: لا والله أنا إلى الآن ما مجربها، يقول له: إذن نظريتك ناقصة، تحتاج إلى مصداقية، تحتاج إلى مصداقية، لابد من تحقيق تلك المصداقية بالتطبيق، جيب لنا تجربة مطبقة. وهكذا يفعل فعلا اللي يجون ببحوث طبية، مثلا أطباء يجون ببحوث طبية جديدة على أدوية جديدة مثلا أو مركبات جديدة كيماوية أو طبيعية، يعرض البحث مالته، جزء أساسي من بحثه التجربة على العملية على عدة من المرضى، شريحة من المرضى، يقول على 100 مريض جربت عليه هذا الدواء وهذه النتائج، 70% استفادوا، 30% ما استفادوا، من 70% هل قد كان عندهم آثار جانبية إلى آخره. إذن التجربة العملية، التطبيق العملي جزء أساسي من إقناع الناس بالنظرية. نأتي إلى نظرية الإسلام، طبعا هي مو نظرية، أنا أعتذر من التعبير بنظرية، ليست نظرية، الإسلام ليس نظرية، إنما هو شريعة من الله تبارك وتعالى صاحب الحق يجسد المعصوم. المعصوم دور كثيرها في حياة الناس أنه يقدم لنا التطبيق العملي الصادق الكامل لتلك الشريعة. بعبارة أخرى، الشاهد العملي على إمكان تطبيق الشريعة وعلى أن هذه الشريعة يمكن تطبيقها، مو حكي مثالي بين السماء والأرض، لا مو هكي، إنما شيء يمكن أن يعيش الإنسان يتطابق مع فطرة الإنسان. صار واضح الآن؟ إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الإمام إذن هو التطبيق العملي للشريعة والتطبيق الفعلي للأخلاق، أخلاق الشريعة، نرجع نقول إحنا إذا ارتبطنا بالإمام صلوات الله عليه لا شك أن هذا الارتباط سيولد تأثير في نفوسنا. مثل آخر أجيب صغير، لو عاش أحدنا في سكن داخلي أيام هو طالب وفرض جامعة، طبعا طالب جامعة في سكن داخلي يعيشون الطلاب بلا اختيارهم، أنت روح لهذه الغرفة، أنت مع هؤلاء، كل خمسة ستة يعيشون في غرفة واحدة، عاشوا سنة كاملة سويا، أربع خمس طلاب كل واحد جاي من مشرب، واحد جاي من الناصرية والثاني من بغداد والثالث من البصرة والرابع من النجف، اجتمعوا عشائر مختلفة، نسب مختلف، أمزجة قد تكون مختلفة، اجتمع اجتماعهم لا شك سيولد تآلف فيما بينهم وسيولد تأثيرا متبادلا، يعني أحدهم سيؤثر على الآخر بطريقة لا شعورية، أحدهم سيتأثر حتى بطريقة الآخر في الكلام، بطريقة الآخر في التفكير، بطريقة الآخر في الأكل والطعام، المزاج، الذوق. طبعا هذا هم مرتبط بقوة شخصية كل واحد منهم، الأقوى فيهم شخصية راح يصير مهيمن على الجميع ويأثر بيهم أكثر مما يتأثر بيهم، هذا أمر محسوس لنا. نحن الآن مع الإمام صلوات الله عليه، إذ نعتقد أنه الإنسان الكامل الذي يحمل كل الفضائل المطلوبة والتي ننشدها في أنفسنا نتمناها كبشر، إذا كان الارتباط به ارتباطا وثيقا، يعني قدرنا نقرب أقدامنا إلى ساحته ونقرب أذهاننا إلى قراءة ثقافته، ثقافة الإمام، لا شك أن هذا سيؤثر في أخلاقنا، في الوضع الأخلاقي إلنا طبعا، كما قلنا أيضا في الوضع الفكري مسلم، في الوضع الأخلاقي أيضا ستجد أن أخلاقك بدأت تتبدل، بدأت تكره الكذب، لأن الكذب الإمام صلوات الله عليه، كل ما تقرأ رواية عنه، كل ما تشوف الروايات اللي تتحدث عن الكذب اللي واردة عنه، تجده يتحدث عن الكذب بنفرة شديدة. ستجد أن الإمام صلوات الله عليه يؤكد على الأمانة، الإمام السجاد عليه السلام حينما يقول لأصحابه لو أن قاتل أبي الحسين عليه السلام، قاتل الحسين، ائتمنني على السيف الذي قتل به أبي لرددته إليه، هذا تأكيد على الأمانة. ستجد نفسك تميل بالتدريج إلى تثبيت هذه الأخلاق في نفسك، الأمانة، الصدق، الوفاء للناس، المحبة للآخرين إلى آخره. هذا أثر آخر من آثار الارتباط بالإمام، ارتباط المجتمع بالإمام، هو قوة اللحمة الاجتماعية، اللحمة ستكون قوية جدا. هناك مسألة يذكرها ابن خلدون في مقدمته، ابن خلدون المؤرخ المعروف والذي يعني عليه ملاحظات كثيرة في فكره وفي توجهاته، لكن هذه القضية لا بأس أن نذكرها قد تكون مفيدة. يقول أن المجتمعات عادة تقوم على العصبية. شنو يعني العصبية؟ العصبية مو نقصد بها، يعني ما يقصد هو بها هذه الحالة اللي هي دائما سيئة، يعني الثبات على موقف ولو كان خاطئا، مو هالشيء، لا ما يقصد هالشيء، يقصد الولاء، أن كل مجتمع إلى ولاء، الذي يجمعه ويجمع أطرافه هو ذلك الولاء. لمن موالي هذا المجتمع؟ يوالي هذا الشخص، يجتمع على أساس ولاء هذا الشخص، أو ولاء هذه العشيرة، أو ولاء هذه الأفكار. العصبية هي التي تشد من أطراف المجتمع وتخلي مجتمع قوي. كل أمة الآن حينما تدخل في حرب مع أمة أخرى، أكو الآن في أيامنا شيء يشد الأمم بعضها إلى بعض، يعني بعض الأفراد إلى بعضه الآخر، حينما تتقاتل مثلا تركيا وأذربيجان مثلا، عندهم مشكلة، أو أذربيجان وأرمينيا، شنو اللي يخلي ذولا يتعصبون ويقاتلون ويموتونهم في سبيل بلدهم، وذولا أيضا يتعصبون ويقاتلون في سبيل ويموتون في سبيل بلدهم؟ هو العصبية. العصبية يعني شنو؟ الولاء للوطن كما يقولون هذه الأيام، صار عندهم ولاء للوطن. فإذا هي قاعدة يعني لا بأس بها، أن فعلا التجمعات البشرية إنما يجمعها ويشد أركانها العصبية إلى شيء واحد، إلى فكرة معينة، أي الولاء لفكرة معينة. هسه هذه الفكرة مبرهنة صحيحة قام عليها البرهان أو غير مبرهنة، ماكو فرق. تجد هواية شعوب أكو تتجمع حول قائد باطل، هتلر، أكو الألمان اجتمعوا حوله وقاتلوا وياه وأفنوا بلادهم من أجله، لكن بالنتيجة هو باطل. ما يهمنا بطلان الفكرة أو عدم بطلانها، أصل الفكرة صحيح، أصل القضية أن العصبية هي التي تجمع، الولاء هو الذي يجمع الأمة. لو كان الولاء باطلا صحيحا مو مشكلة، كيف لو كان الولاء مرتبطا بمن هو أهل للولاء؟ أنت لاحظ القادة في التاريخ حصلوا ولاء شعوبهم، ايش سووا؟ هولاك خان ايش سوى بالدنيا؟ جنكيز خان ماذا فعل بالدنيا؟ عد كم واحد من ذول من أهل التبت اللي هم من تلك الهضبة العظيمة اللي من وراء الصين الجوي، ولاءهم إلى وارتباطهم بشدة العصبية إلى ولعائلته جعلتهم يصلون إلى بغداد إلى العاصمة العباسية وأفنوها وحطموها على رؤوس أصحابها. لاحظ الولاء حتى للباطل ماذا يفعل، قوة الولاء. نقول نسأل كيف لو كان الولاء لمن هو أهل للولاء، لمن هو مستحق للولاء، للإنسان الكامل. طبعا عنوان الإنسان الكامل يا إخوة ويا أخوات مدعى، يعني كل واحد يدعي هو الإنسان الكامل. ما أستبعد أن الملوك الذين مروا علينا في تاريخ البشرية اللي حصلوا ممالك احتلوا بها نصف الدنيا مثلا ربع الدنيا الآهلة في تلك الأيام، كانوا يدعون هذه الدعوة أن هو الإنسان الكامل، بهذه الدعوة استطاع أن يسيطر على نفوس أتباعه، دعوة إنسان كامل. أقول إحنا ما عندنا مو قضية دعوة، قضية واقع وبرهان أن هذا الإمام الذي نتبعه هو إنسان كامل يستحق كل الولاء. إذا أكو ولاء في البشر ينبغي أن يتوجه هذه الوجهة ويصب هذا المصب. لاحظ إذن النتيجة، لو كنا نستثمر وجود الإمام فيما بيننا، نستثمر هذه النعمة العظيمة التي من الله بها علينا كأمة مرحومة، إنسان كامل إمامنا. إمامنا مو إنسان مادي ولا إنسان والعياذ بالله منحرف كما هو أئمة الطوائف الأخرى. ما أحكي عن الإسلامية، لا لا ما أحكي عن الإسلامية، أنا أتكلم عن البشر بشكل عام. قلنا إحنا في البداية كل طائفة بشرية كل فئة لها إمام. أمريكا الآن لها إمام، أوروبا أوروبا المادية لها أئمة، أئمة مادة، أئمة فكر مادي يوجهون من وراء الستار أو في العلن. أقول إذا كان أئمة البشر الآن، أئمة البشر أيا كان ذلك الإمام والتوجه الذي يقوده، إذا كان ناقص من جهات كثيرة، إذا كان معيب، إذا كان ضعيف من جهات عديدة، النمط السلوكي للشباب أصبح في مهب الريح. النمط السلوكي ماذا نعني به؟ يعني طريقة التصرفات العامة للشاب حينما يخرج إلى المجتمع وتصرفاته في بيته أيضا، لكن حينما يخرج أكثر أهمية وحساسية. طريقة ملبسه، تسريحة شعره، طريقة كلامه، آماله وطموحاته مرتبطة بماذا، طريقة تصرفاته، اصطلاحاته اللي يستعملها، اللغة التي يستخدمها مع في التعاطي مع الناس، هل هي لغة مؤدبة أو لغة يشوبها الكثير من الألفاظ غير اللائقة، كل هذا نمط سلوكي احنا مسؤولين عنه. نجد هناك مشكلة في هذه الأيام ملحة وجادة تلاحقنا دائما، نجدها في كل مكان، شبابنا، أبنائنا، جيلنا هذا الجديد، نجد أنه مع أنه نشأ في أجواء بشكل عام متحفظة ودينية وإسلامية، وهناك نحن في مدينة محكومة بالشعائر الحسينية، دائما عندنا مناسبات، عندنا مواسم ضخمة جدا دينية، منها موسم الأربعين ومنها مواسم الوفيات والمواليد وغير ذلك. مع هذا نجد أن هناك أنماط سلوكية غريبة تسللت إلى شبابنا، وقد يكون بعض الأحيان إلى فتياتنا أيضا. لابد من الحل انطلاقا مما ذكرنا من أن الارتباط بالإمام صلوات الله عليه يؤثر جدا في تحديد النمط السلوكي للإنسان والأخلاقي. هذا أمر لابد أن نستفيد منه نحن كتربويين وتعليميين في حل هذه المشكلة، أي أن نربط هذا الجيل بالإمام صلوات الله عليه كقدوة. الآن القدوات المعروضة أمام الشباب كثيرة، الشباب باعتبار انفتاحهم الواسع لا محدود على الوسائل المختلفة، الفضائيات والإنترنت وغير ذلك، يجد الشاب أمامه شخصيات لامعة، رياضية، فنية، علمية، شخصيات لامعة جدا في العالم قد ينشد إليها انشدادا شديدا. أكو بعض الشباب ينشد إلى الرياضي الفلاني يقوم يصير هو قدوته في الحياة، وبعضهم ينشد إلى فنان كما هو رائج في بعض الأوساط، وبعضهم ينشد إلى شخصية أفرضوا عندها جانب تقني، تجربة تقنية في الكمبيوتر أو في الحاسوب والبرامج وما إلى ذلك. هو أكو توجهات وأمزجة، هذا كله معروض أمام الشباب ومعروض بطريقة مشوقة جدا. يعني عرض الشخصيات هذه التي هي مرشحة للسيطرة على عقول الشباب ومرشحة لأن تكون قدوات للشباب، هذا العرض جدا مشوق ومؤثر للغاية. يجوز احنا ما نملك هذه الوسائل في عرض قدوات بديلة لشبابنا، لكن احنا نملك ما هو أهم من جميع ذلك، احنا نملك الحقيقة. ومن يملك الحقيقة أقوى من كل من سواه، حتى إذا ما كان يملك آليات ما يملك وسائل، لعل الباطن يملك الآليات والوسائل القوية جدا والمتطورة جدا والبراقة جدا الخلابة، لكن هذا لن يكون فيه نتيجة على المدى البعيد. النتيجة ستكون للحق، نحن نمتلك الحق. وهذا الكلام طبعا مو مصادرة، إنما نقوله بناء على البراهين اللي نعتقد بها، الأدلة التي نعتقد بها. نحن على الحق ونملك الحق، وحينما نعتقد أن هذا الإمام معصوم وهو القدوة الذي أهل من قبل الله عز وجل لقيادة الناس والأسوة التي أمرنا باتباعها، هذا يجعلنا في الواقع مسيطرين أو بالنتيجة يعني متمكنين، فلنقل متمكنين من كنز مهم جدا في التأثير على الشباب. غاية الأمر نحتاج إلى إبراز خصائص هذا الكنز. الإمام صلوات الله عليه ماذا يقول؟ حدث الناس بفضائلنا فإنهم إذا عرفونا أحبونا. ماكو واحد إنسان عنده فطرة سليمة، خصوصا الشباب، الشباب أسلم فطرة من الكبار مع اعتذاري من الجميع. أنا أمثالي أحكي عن نفسي، أنا في هذا العمر أغبط الشباب على شبابهم وعلى قلبهم النظيف. الأمير صلوات الله عليه يقول لولده الحسن عليه السلام: إن قلب الحدث كالأرض الخالية. هو هذا يغبط عليه الشاب، أن قلبه كالأرض الخالية، فهم أقرب إلى التأثر بسرعة بالفضائل. أقول لا يوجد إنسان صاحب فطرة سليمة ونظيفة كالشباب ولا يتأثر بالإمام وفضائل الإمام. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في الخطاب الموجود وفي عدم اطلاع الشباب على تفاصيل حياة الأئمة عليهم السلام بالطريقة الجذابة، بالطريقة التي تجعلهم يهتمون بمعرفة حياة أئمتهم وتفاصيل فضائلهم. قد يرجع الأمر طبعا إلى الخطاب الديني، كما يقول البعض أن الخطباء الأساتذة حينما يتحدثون حينما يحاضرون محاضراتهم على النمط القديم الكلاسيكي ما بيتغير. الشباب يقول لك احنا دعنا نسمع شيء مكرر، فينصرف عنها إلى أمور أخرى. المسؤولية لا تقع على عاتق الخطباء فقط ورجال الدين. رجال الدين طبعا مطالبون في هذا، مطالبة مستمرة هذه، مطالبون بتطوير الخطاب الدين وبتحديث أساليب الخطاب مع الناس، هذا أمر صحيح. إلا أن التربويين الذين يملكون الشباب ساعات في اليوم على الأقل 4 ساعات، الشباب والفتيات بيدكم في اليوم على الأقل 4 ساعات، أنتم إذن تملكون التأثير على هؤلاء الشباب والفتيات لهذه الساعات المهمة في اليوم. إذن نحن أيضا مطالبون كتربويين في إبلاغ شبابنا وفتياتنا بفضائل أهل البيت عليهم السلام. الإمام هيك يقول: حدث الناس بفضائلنا فإنهم إذا عرفونا أحبونا. إذن إحنا عندنا قدوة، عندنا بديل، البديل موجود عندنا وهو أفضل بديل، لا يمكن لبديل آخر أن ينافسه في فضيلة أو في كمال. لكن غاية الأمر يحتاج منا الأمر إلى جهد في إظهار هذا البديل وتعريف الناس بهذا البديل، حتى يكون للشباب أسوة وقدوة. الشاب يملك عاطفة، والعاطفة الإنسانية لا بد لها أن ترسو على بر، ماكو عاطفة تبقى هكذا مشتتة. هناك عواطف في داخل الإنسان، كل عاطفة إلها مرسى، إلها مرفأ، ميناء ترسو عنده. العاطفة عاطفة الإنسان إزاء الإخوة والأصدقاء، يعني يحب الإنسان يكون عنده أصدقاء، كل واحد يحب أن يكون عنده قرناء، هذه العاطفة سترسو على مجموعة من الأصدقاء، هذا صار صديقي وذاك صديقي وهذا ابن الجيران صديقي وهذا زميلي صار صديقي، صار عندي ثلة وشلة من الأصدقاء. جميل جدا، ما بقيت عاطفة الارتباط بالصداقة والعلاقات اللي الإنسان يحتاجها، ما بقيت بلا أن ترسو على بر، رست على أشخاص معينين. عاطفة الإنسان في أن يكون له قرين في الحياة ترسو على زوجة، زوجة عاطفتها ترسو على زوجها، تنتهي المشكلة. عاطفة الإنسان إزاء قدوة يقتدي به، هذه تبقى معلقة إلى أن يجد الإنسان، أيضا ما راح تبقى هالشي، إلى أن يجد أسوة يتأثر به وترسو عليه العاطفة. هذا أمر مهم ينبغي أن نعرفه، الشاب يبحث عن أسوة دائما، الشاب والفتاة تبحث عن قدوة، إذا لم نبادر ونقدم له القدوة الصالحة ذهبت هذه العاطفة وهذه الحاجة العاطفية، ذهبت ورست على قدوة مزيفة، على أسوة مزيفة، وهذا مسؤوليتنا إحنا. فإذا نقول لا شيء يبقى فارغا، ماكو منطقة في قلب الإنسان تبقى فارغة، لا يوجد منطقة فراغ في عواطف الإنسان، كل عاطفة عند الإنسان يبقى يبحث حتى يملأها. موضوع الأسوة حاجة داخلية في نفس الإنسان، يحتاج الإنسان ما دام هو شاعر بالنقص، يشعر الإنسان بنقص دائما، يشعر بفراغ، لابد أن يرتبط بالكامل، يبحث عن الكامل، إما أن ندعه هكذا فريسة للإعلام والفضائيات والوسائل الحديثة هذه التي تقدم له أنواع الأسوات والقدوات المزيفة ببريق هائل، فيروح يقع في واحد من هؤلاء، يصير الأسوة عنده والقدوة لاعب كرة القدم الفلاني، يصير هو بعد ماكو أفضل منه في حياته، صورته تملأ جدران غرفته، وشكله يصير مثل شكله، وتسريحته مثل تسريحته إلى آخره. وإما أن نبادر، إحنا نبادر كتربويين، نبادر إلى تعريف شبابنا وفتياتنا بالإنسان الكامل الذي يستحق أن يكون أسوة وقدوة، الذي يستحق أن يكون مرفأ لعواطفه وحاجته إلى الأسوة. إلى هنا حديثنا كان عن آثار الارتباط بالإمام بشكل عام. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو إمامنا في هذا الزمن، هو الإمام الذي جعله الله عز وجل حجة علينا في هذا العصر، هو الإمام الذي يقوم بكافة الأدوار المطلوبة منا كإمام إزاءنا كمأمومين، إلا أدوار معينة تقتضي الظهور، يقول لا أنا الآن مظاهر، أنا الآن مستتر عن الأنظار، أكو أدوار أخرى ما تتطلب الظهور يقوم بها الإمام. هناك أدوار، هذا حديث لعلنا قبل 7 سنين تحدثنا به في دورة سابقة في بعض الأماكن، قلنا هناك أن هناك أدوار تتطلب ظهورا، هذه الأدوار الآن مجمدة لأن الإمام غير ظاهر مستتر، وهناك أدوار لا تتطلب ظهورا من الإمام عليه السلام، هذه مستمرة الإمام يقوم بها، الإمام مسؤولياته عظام. أقول الإمام صلوات الله عليه الآن هو المسؤول عنا والمسؤول عن هذا الجيل والمسؤول عن هذه الأمة إلى أن يظهر صلوات الله عليه. كون الارتباط به وهو غائب هذا معناه أن المرتبط عانى جهدا فكريا وعاطفيا في ذلك، الإنسان حسي مادي، صلاته يصليها إلى قبلة إلى جهة، يتعاطى يعني حتى القضايا الروحية يحتاج فيها إلى مادة يتعاطى بها. كيف استطاع الشيعي الإمامي الاثنى عشري، كيف تربى على ذلك أن يرتبط بإمام غائب ما شافه إلى الآن، ولا قاعد يمه ولا شايف صورته ولا سامع صوته، كيف استطاع أئمة الهدى صلوات الله عليهم أن يهيئون الشيعة إلى هذا المستوى العالي من الارتباط. طبعا احنا نعتبر هذا مستوى رفيع في الارتباط، يعني تارة الإنسان يرتبط بإيمان ظاهر كما عبر النبي صلى الله عليه وآله في بعض أحاديثه: رحم الله إخواني، قيل له: يا رسول الله، ألسنا إخوانك أصحاب اليمة؟ قال: لا، أنا أقصد أناس يأتون بعدي يؤمنون بسواد على بياض، لم يروني ولم يسمعوا كلامي، إنما يؤمنون بسواد على بياض. النبي يترحم عليهم، على هذه الأمة القادمة التي ستأتي. لماذا؟ معناها هذه الأمة مفضلة على الأمم السابقة. بماذا؟ بكون إيمانها إيمانا رفيعا ذو مستوى عالي. لماذا؟ لأنه آمن بسواد على بياض، يعني بكتاب، جاني كتاب الله مكتوبا، جتني روايات أهل البيت مكتوبة آمنت بها، شفت المبادئ صحيحة آمنت بها، الأدلة واضحة آمنت، وإن كنت لم أرى الإمام نفسه. يقولهم لأولئك: أنتم شفتون، يا الله آمنت بي، أنتم رأيتم الحجة والمعصوم بين أظهركم يصبح يمسي وياكم، آمنتم به، أنتم حظيتم بملاحظة أفعالي وأقوالي وحركاتي وسكناتي، آمنتم بي. رحم الله إخواني الذين يأتون بعدي ولم يلحظوا كل ذلك، لا شافوني ولا قعدوا وياي ولا سمعوا كلامي، مع ذلك يؤمنون بي وما جاءهم إلا سواد على بياض. يعني شنو؟ يعني كتابة. أقول هنا إيماننا بالإمام المهدي عليه السلام هو من ذلك النوع من الإيمان الرفيع، لأنه إيمان معنوي مبني على المعنويات، مبني على الدليل والبرهان، ومبني على الغيب، مبني على الغيب. إلى الآن ما شفنا إحنا ولا قعدنا وياه، مع ذلك نؤمن بوجوده قطعا جزما. الذين يؤمنون بالغيب، هذا الصفة في القرآن الكريم، الذين يؤمنون بالغيب صفة للمؤمن الذي يرتقي إيمانه إلى درجة الإيمان بالغيب وإن كان ما لمس بإيده، يعني إيمان أرفع من الحواس، إيمان أرفع من مستوى الحس والمادة. إذا كان إيماننا بالإمام المهدي عليه السلام رفيع المستوى إلى هذه الدرجة، إذن لابد أن يكون الإنسان قد بذل جهدا في ذلك، يعني لابد أن يكون الإنسان بذل معاناة في سبيل الإيمان بوجود الإمام، والإيمان بجدوى وجوده وهو غائب، الإيمان بتأثيره في هذه الحياة المستمر، الإيمان برعايته المستمرة لنا، والإيمان بتأثيره الأخلاقي أيضا والسلوكي والفكري. من الصفات التي تذكر للإمام أنه مهدي الأمم، جامع الكلم، وهذا شيء رائع جدا في أوصافه، مهدي الأمم. الأمم إحنا أمة، الصين أمة، أوروبا أيضا أمم مختلفة، أمريكا أمم، الأرض مشحونة بالأمم. الإمام مهدي الأمم، الإمام سيكون مهديا لكل الأمم، وسيكون جامعا للكلم. ايش قد عندنا اختلافات احنا فيما بيننا نحن البشر، ايش قد نختلف، ابدا من النجف، ايش قد اكو اختلاف بيناتنا في النجف، اكو اتفاق طبعا لكن اكو نقاط نختلف فيها، توسع الى العراق ايش قد اكو نقاط اختلاف تكثر، توسع الى الشرق الاوسط ايش قد اكو اختلاف، توسع الى العالم، الى الاقليم، الى العالم، تجد الاختلافات البشريه ضاربه بين الناس كثيره لا تحصى. واذا بهذه الشخصيه مهدي الأمم، وإذا به يصبح جامعا للكلم، يجمع كلمة الناس. شلون؟ كيف؟ هذا طبعا من العجائب، يعني من النتائج العجيبة أن الإمام صلوات الله عليه يجمع الكلم، يعني تتفق عليه الكلمة، تتفق عليه الكلمة. لعل الرواية التي وردت في بعض المصادر أن الإمام صلوات الله عليه إذا ظهر مسح على رؤوس الخلائق فاكتملت عقولهم، لعل هذه تشير إلى سبب أنه جامع للكلم. عندنا رواية أخرى تقول: لو سكت الجاهل ما حصل اختلاف، يعني الاختلاف دائما ينشأ منين؟ من الجهل، من قلة العقل. إذن اختلافاتنا دائما هذه بسبب الضعف العقلي، ضعف التفكير، الجهل. خب، كلما ازداد الجهل كلما ازداد الاختلاف. إذا جاء الإمام وكمل العقول، طبعا مسح بيده على رؤوس الخلائق عملية رمزية، يعني مو أنه يكفون سرة والإمام يمسح على رأس كل واحد، مو هكي، إنما وجوده يعني يده يعني المعنوية، سيطرت هيمنت المعنوية على الناس ستكمل عقولهم، إذا اكتملت عقول الناس أصبح جامعا للكلم، اتفقوا عليه، أصبحت العقول كاملة تدرك الإنسان الكامل، تقتنع بالحق، بعد ما حد يجي يخالف الحق أو يناقش به تجتمع عليه الكلمة، يصبح جامعا للكلم. حينئذ الإمام صلوات الله عليه سيحقق في زمانه عولمة حقيقية. الآن الجماعة يسعون نحو العولمة ويحجون بالعولمة ويعرفوها تعريفات مختلفة، وأكو بحوث كثيرة في موضوع العولمة. ليش؟ لأن هذا مشروع نشأ من الغرب، الغرض منه السيطرة الاقتصادية والفكرية والأخلاقية على العالم. مختصرا الإمام صلوات الله عليه سيفرض أو سينشر بين الناس عولمة حقيقية مبنية على الحق والإنصاف، أي أن جميع العالم سيحمل فكرا واحدا، سيحمل أو سيحتوي اقتصادا واحدا، ستزول بينه الحدود السياسية والاقتصادية، بعد ماكو جمارك ولا أكو حدود سياسية ولا جوازات، العالم كله سيصبح واحدا من حيث التكوين السياسي والتكوين الاجتماعي والديني والأخلاقي. عولمة حقيقية كاملة ستكون على يده، لكنها عولمة الإنصاف والعدل والإسلام والحق. هذا كل اللي نقول الآن لو عرفنا الناس به، حديثنا عن أثر الارتباط بالإمام المهدي عليه السلام والثقافة المهدوية، ما هو أثر ذلك على الناس، على المجتمع؟ المجتمع الذي يعيش المظلومية دائما، المظلومية مستمرة، صحيح أن الظلم أمواج عالية وواطئة، كانت هناك موجة عالية من الظلم في العراق راحت، لكن أكو أمواج أخرى من الظلم الآن مستمرة، وإن كانت تبدو أخف لكنها مستمرة، كل واحد إلى تقييم على كل حال. هذه الأمواج من الظلم يعيشها الناس، يعاني منها الناس، ويترقبون المنقذ، يترقبون هذا الرجل الذي سيكون جامعا للكلم، يترقبون الإمام المهدي عليه السلام الذي سيطفئ لهيب المظالم. المظالم لها نار في قلوب الناس، المظلوم، ولذلك دعوته مستجابة، لأنه قلبه يلتهب من مظلوميته. الإمام صلوات الله عليه سيطفئ كل ذلك، يطفئ المظالم، يوجه الناس الوجهة الصحيحة. أقول نحن لو حملنا هذا الفكر بما فيه من أمل وما فيه من آفاق مشرقة للناس وما فيه من هدى وما فيه من أخلاق فاضلة تنتظر الناس، عندنا رواية جميلة تقول المرأة في زمن الظهور تخرج من بيتها إلى الشام، إذا هي بالكوفة تطلع من الشام متاعها على رأسها.